نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 24. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر الحديث، قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. طيب، هذا الباب باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، يعني كيف ترسل رسالة إلى شخص من أهل الكتاب، إلى إنسان يهودي أو نصراني، إذا أرسلت إليه رسالة فكيف تقول؟ وهذا يعني هذا الباب الذي معنا هو في سياق الأبواب التي تتحدث عن كيفية السلام على المسلمين وعلى غير المسلمين ابتداء وردا. فمن ضمن ذلك يعني السلام الذي يكون في الرسائل. فمن خلال الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث رسالة إلى هرقل، وكان هرقل نصرانيا، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، وإنما قال: السلام على من اتبع الهدى. يعني هنا وجه الاستشهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابا إلى هرقل وكان نصرانيا فقال فيه: السلام على من اتبع الهدى. فهذا يبين يعني أن السنة في يعني في إرسال الرسائل إلى أهل الكتاب أو كذا، أن التحية التي تكون في بداية الرسالة لا تكون السلام عليكم ورحمة الله، وإنما تكون السلام على من اتبع الهدى اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما يدل على معناها. يعني السلام كما قال الشاعر: مثل السلام على من تمسك بالحق، أو نحو ذلك يعني من العبارات التي لا يكون فيها يعني تسليم مباشر على أهل الكتاب، وإنما السلام على المهتدين أو على المتبعين للحق أو كذا، ويكون نية المسلم أنه يقصد بهذا المسلمين، أن المتبعين للحق والمهتدون هم المسلمون، والكتابي المرسل إليه يفهم بقى ما يفهم. هذا ليس يعني ليس مشكلة المرسل، وإنما أنت يعني تقصد بالمهتدين وبالمتبعين للحق تقصد بهم المسلمين، وترسل السلام على من اتبع الهدى أو ما أشبه ذلك من العبارات. وطبعا كما ذكرنا من قبل أيضا أنه أي تحية أخرى غير السلام لا بأس بها، يعني أي تحية أخرى غير السلام لا بأس أن تبدأ بها أهل الكتاب. فإذا بدأت يعني مثلا تحيات أخرى مثل هاي أو هلو أو كذا، يعني أي تحية أخرى يعني غير السلام لا بأس أنك تبدأ بها في رسالة إلى شخص غير مسلم. طبعا الحديث الذي معنا هو حديث طويل، له قصة أبي سفيان مع هرقل، ومرت بنا أكثر من مرة. وهنا الإمام البخاري رحمه الله يعني لم يروي القصة كاملة، وإنما روى فقط الجزء الذي يتعلق بالموضوع. والقصة يعني مرت بنا من قبل، وخلاصتها أن أبا سفيان بن حرب كان مشركا في ذلك الوقت، وكان هذا بعد صلح الحديبية، وكان الفترة اللي هي قبل صلح الحديبية كانت فترة حرب بين المسلمين وبين مشركي قريش، ومشركي قريش كانوا يعني أهل تجارة، كانوا يرسلون يعني رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن بغرض التجارة، ويجلبون يعني بضائع من مكة يبيعونها في الشام، ويشترون بضائع من الشام يبيعونها في مكة، والعكس أيضا يرسلون بضائع من مكة إلى اليمن ويبيعونها هناك، ويشترون بضائع من اليمن يبيعونها في مكة وهكذا. وكانت هذه عادتهم كما قال الله سبحانه وتعالى رحلة الشتاء والصيف، ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الكريم. ثم لما وقعت الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق على تجارة قريش جزاء وفاقا، ليس هذا ظلما ولا عدوان، وإنما جزاء وفاقا لأنهم استولوا على أموال المسلمين وعلى ديارهم التي كانت في مكة وطردوا المسلمين من مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بعير لقريش، كان له جواسيس يعني يأتونه بالأخبار، يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخبار، وبعض هؤلاء الجواسيس من المشركين أنفسهم، خاصة أهل خزاعة، قبيلة خزاعة، كانوا عيونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جواسيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، ويأتون الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخبار. فكان يعني لا يسمع بعير لقريش تخرج إلا ويرسل سرية لقطع الطريق على هذه القافلة، ويستولي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ما فيها من البضائع. فطبعا المشركون أنهكتهم الحرب كما قال أبو سفيان، قال يعني وكانت الحرب قد أنهكتنا، خلاص توقفت تجارة قريش وعادوا أصبحوا محصورين في مكة لا يستطيعون الخروج بتجارة، أي تجارة تخرج تكون مهددة بالمخاطر. وغزوة بدر نفسها كما مر بنا كانت في الأصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقطع الطريق على عير قريش، ولكن أفلتت العير وكذا، لكن بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يدرك عير قريش ويستولي عليها المسلمون. فكانت الحرب قد أنهكتهم، استمر هذا الأمر إلى نهاية العام السادس الهجري. في نهاية العام السادس الهجري عقد المشركون مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. في نهاية العام السادس الهجري عقد المسلمون مع مشركي قريش صلح الحديبية كما تعرفون ذلك في السيرة. فلما عقد المسلمون صلحا مع مشركي قريش أمن المشركون، وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن المسلمين لا يعتدون على القوافل التجارية لقريش، فأمن المشركون وخرج مشرك قريش بقافلة تجارية كبيرة. ويقول أبو سفيان يعني ما من بيت في مكة إلا وأرسل معي مالا لأتاجر له فيه، يعني أرسلوا أموالا مع أبي سفيان ليتاجر لهم بهذا المال، يعني يشتري لهم بضائع ويبيعها ويعطيهم يعني حصة من الربح وكذا. فما من بيت في مكة إلا وأرسل معه مالا وكذا، وخرجت قافلة تجارية كبيرة في اتجاه الشام، وكان على رأس هذه القافلة أبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان كان زعيم المشركين في ذلك الوقت، لم يكن أسلم، وكان هو زعيم المشركين، وهو الذي قاد جيش المشركين لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثم في غزوة الأحزاب وغيره. وخرجت هذه القافلة التجارية إلى الشام. في هذا الوقت كان هرقل اللي هو قيصر الروم، يعني هو قيصر الروم، وقيصر بمعنى ملك، يعني ملك الروم كان يلقب بقيصر واسمه هرقل، يعني هرقل هو اسمه وقيصر هو لقبه. فكان يحكم بلاد الروم، والروم بلادهم كانت بلادا شاسعة، وكانت عاصمة بلاد الروم حمص، كانت عاصمة بلاد الروم حمص كما جاء في الأحاديث، مدينة حمص بالشام كانت هذه هي عاصمة بلاد الروم وهي مقر إقامة هرقل. ولكن في ذلك الوقت كان هرقل كان قد انتصر على الفرس، الروم كانوا قد انتصروا على الفرس، الانتصار الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به قبل وقوعه نحو 7 سنين، قبل وقوعه الانتصار بنحو 7 سنين، يعني قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. كان الروم قد هزموا هزيمة منكرة من الفرس، وكل التوقعات يعني كانت تشير إلى أن الروم لن تقوم لهم قائمة بعد ذلك، يعني هزيمة هزيمة منكرة، والتوقعات يعني كلها تشير إلى أنهم لن تقوم لهم قائمة. زي مثلا نقول مثلا روسيا وأمريكا الآن، مثلا روسيا خلاص يعني ظهرت إيه أمريكا عليها، ما عاد يعني الروس يعني قائمة وكذا. زي ما يجي شخص الآن يقول لك مثلا إيه الروس يعني خلال بضع سنوات سيتفوقون على الأمريكان ويهزمون الأمريكان، مثلا لا يتوقع أحد هذا. فنفس الشيء يعني الآيات الكريمة تخبر أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين ويظهرون عليهم وكذا. والمشركون طبعا كذبوا هذا وأنكروه، ووقع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. خلال 7 سنوات انتصر الروم على الفرس انتصارا عظيما. وكان هرقل هو قيصر الروم كان قد نذر لله تعالى إن نصره على الفرس أن يحج إلى بيت المقدس ماشيا، أنه يخرج من حمص إلى بيت المقدس ماشيا. هذا إخواننا أهل الشام يعني المسافة بين حمص وبيت المقدس يعني مثلا كم كيلو تقريبا، أو يعني كبيرة 500 كيلو أو 600 كيلو، فمسافة يعني كبيرة. وهو نذر أن يحجها ماشيا وكذا، وبالفعل وفى بنذره في هذا الوقت يعني المنتصر، فوفى بنذره وخرج ماشيا من حمص ووصل إلى بيت المقدس. وفي هذه الأثناء كان يعني وصل خطاب إلى هرقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. وصل خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام. وكان خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وكان هرقل أيضا كان رجلا عالما من علماء النصارى، يعني كان من علمائهم ومن كبار يعني أهل دينهم وملتهم، يعني ما كان فقط يعني زعيما سياسيا في الروم، وإنما كان أيضا زعيما دينيا بالنسبة للنصارى. وكان في نفس الوقت كان هرقل منجما عالما بالنجوم. فالمهم أن هذه الأمور اجتمعت، وهرقل يعني قال إنه نظر في النجوم، إنه نظر في النجوم وكذا. وطبعا علم النجوم اللي هو استعمال النجوم للاستدلال بها على الأمور الغيبية هذا من الشرك لله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب إلا الله. ولكن يعني هرقل قال إنه نظر في النجوم وكذا، وإن النجوم يعني تشير إلى أن ملك الختان قد ظهر، ملك الختان قد ظهر، وأنه يعني الأمة التي تختتم ستظهر ويكون لها يعني النصر والغلبة. وفي نفس الوقت هو من خلال علمه بما في الكتاب، يعني عنده علم بصفة النبي الخاتم الذي سيبعث في آخر الزمان. وهذا الوقت كما ذكرنا كان قد وصل خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فالمهم يعني هرقل سأل يعني مستشاريه وقال لهم يعني من الذين يختتمون؟ قالوا لا نعلم أحدا يختتم إلا اليهود، وهم أحقر من ذلك. اليهود هم أحقر من ذلك، يعني كاليهود مستضعفين وأذلاء، وما يتصور أن يكون لهم ملك ولا لهم دولة يعني تظهر على الروم وتغلبهم أو كذا. ثم قال يعني بعض الحاضرين يعني أيضا العرب أيضا يختتمون، العرب أيضا يختتمون. وكان هو قد سمع ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن العرب يختتمون النجوم تقول بزعمه يعني أن ملك الختان قد ظهر وكذا، بدأ يعني عنده يعني يترجح عنده أو يصبح عنده احتمال قوي أن يكون المقصود بهذا أن ملك الرسول صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أنه عربي وأن العرب يختتمون وكذا، فيحتمل أن يكون هذا هو المقصود وأن ملك النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر عليه. فقال هرقل لجنوده وهو في بيت المقدس، أو كانت تسمى إيلياء في ذلك الوقت اللي هي مدينة القدس، فقال يعني لكبير شرطته قال له اقلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني يعني بناس من قوم هذا الرجل، اقلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني بناس من قوم هذا الرجل من أهل محمد صلى الله عليه وسلم أو من قومه حتى يعني أسألهم عنه. فبالفعل الشرطة بدأوا يقلبون الشام ظهرا بحثا عن بعض العرب الذين يكونون مثلا من مكة أو قريبين منها أو من قريش أو كذا، فعثروا على بغيتهم في غزة. كان في ذلك الوقت أبو سفيان ومن معه من التجار، تجار قريش كانوا في غزة، وكان من ضمن هذه القافلة، يعني كان هذه القافلة كان فيها يعني 34 رجلا من تجار قريش، 34 رجلا من كبار تجار قريش، ومعهم كما ذكرنا أموال طائلة وأعداد ضخمة من الإبل محملة بالبضائع وكذا. وكان من ضمن هذه القافلة مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان واحد من ضمن هؤلاء التجار، وعدد يعني كما ذكرنا كان 34 رجلا. فمهم عثروا عليهم في غزة، كانوا في غزة في ذلك الوقت، وأخذوهم وذهبوا بهم إلى هرقل، وجدوا هؤلاء وعرفوا أنهم تجار من مكة وكذا، قالوا بس هذا هو المطلوب، وأخذوهم وذهبوا بهم إلى هرقل، وأدخلوهم على هرقل في مجلسه، فأدخلوا عليه، فأبو هرقل يعني قال لهم: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يعني طبعا ما قال إنه يصدقه ولا يكذبه، قال يعني الرجل الذي ادعى أنه نبي أو قال إنه نبي، من أقربكم منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. وطبعا العرب يعني لهم خبرة يعني في الأنساب ومعرفة، مجرد أن يعني سأل السؤال قال أبو سفيان: أنا، على أساس أن أبا سفيان كان يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد يمكن الرابع أو كذا، اللي هو عبد مناف، وأبو سفيان كنيته، واسمه صخ ابن حرب ابن عبد شمس ابن عبد مناف أو حاجة زي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، فهو يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجد، وبقية الحاضرين كلهم كانوا يلتقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جد أبعد، يعني هو كان أقرب الناس نسبا بالرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون كان أبو سفيان ألد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، هو زعيم المشركين وقائد المشركين في الحروب التي خاضها مشركو قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس له أي مصلحة في يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو الثناء عليه، بل بالعكس يعني مصلحته في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر يعني عداوة هرقل للرسول صلى الله عليه وسلم هي مصلحة لأبي سفيان في ذلك الوقت، يعني لأن الهدف المشترك هو القضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن هرقل أجلس أبا سفيان أمامه وأجلس الباقين خلفه، وكان عنده ترجمان يترجم له الأسئلة، وقال هرقل يعني للحاضرين قال لهم: إني سائل أبا سفيان يعني أسئلة، فإن كذب علي فأشير إليه، إذا كذب علي بس أعطوني إشارة كده برؤوسكم ولا بأعينكم، أنتم خلفه ولا يراكم، بس أعطوني إشارة أنه كذب، وأنا يعني بس أحب أعرف مدى موافقتكم له في هذه الأجوبة. طبعا أبو سفيان يقول يعني: فوالله يعني لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، يعني يقول يعني أن أعلم أنهم لا يمكن أن يكذبوني أمام هرقل، يعني برضو بينهم أعراف يعني جاهلية وأعراف العربية وكذا، هذا زعيم كبير شيخ قبيلتهم، يعني مش ممكن أنهم يحرجوه أمام هرقل وكذا، هو يعلم قطعا يعني أنهم لن يحرجوه أمام هرقل، هذا يعني عملا بالأعراف العربية يعني أولا، وثانيا لأنهم على دينه وعلى ملته ومشتركون معه في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أي مصلحة في تكذيبه، بس هو التي منعهم من الكذب يعني خشية أن يأثروا عليه كذب، هو رجل زعيم رجل كبير، والكذب يعني خصلة ذميمة، فحتى لو ما كذبوه لكن يعني سينقص قدره في نفوسهم، يعني هو رجل زعيم وإذا كذب يعني سيأثروا عليه هذا، يعني يشيلوا في نفسهم من هذا الشيخ هذا كذب وحتى لو ما واجهوه بهذا لكن سينقص يعني مقداره أنه يعني أتى خصلة ذميمة لا تليق يعني بالعربي الحر الأصيل وكذا، فخشية أن يأسروا عليه الكذب لا كذب على هرقل، فكان الموقف محرجا له يعني مضطر أن يصدق رغم أن الصدق يعني ليس في صالحه. فجعل هرقل يسأل أبا سفيان أسئلة، وأنتم تعلمون يعني هذه الأسئلة، سألوا أسئلة كثيرة، فكان من ضمن هذه الأسئلة يعني قال له هل كان من آبائه الملك، يعني هل كان من يعني قال سأسألك عن هذا الرجل أي أسئلة فأجبني، هل كان من آبائه الملك؟ فقال قال أبو سفيان لا، يعني قال هل كان أحد آبائه ملكا؟ قال أبو سفيان لا ليس من آبائه ملك. فقال له طيب هل أثرتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ برضه هذا من دقة يعني هرقل وفطنته، أنه لو سأل كذا سؤال قال له هل كذب، ممكن أبو سفيان يقول نعم ويقصد بالكذب أنه ادعى النبوة وهم لا يصدقون في النبوة، فهو أراد يعني أن لا يكون هذا هو المقصود. وسأله قال هل أثرتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال لا ما عهدنا عليه كذبا قبل أن يدعي النبوة، يعني ما جربنا عليه كذبا. فقال هل يغدر؟ قال هل يغدر؟ فقال لا، يعني هو لا يغدر، ولكن نحن في هدنة بيننا وبينه ولا ندري ما هو صانعه فيه، لكن احنا في هدنة يعني بيننا وبينه وما ندري هل يعني سيغدر ولا لكن طبعا هو يعني حتى الآن هو ما سبق أن غدر، فعلى أي أساس يعني يتوقع السوء؟ وسأله قال هل يغدر؟ قال لا. قال هل اتبعه ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ هل اتبعه ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال له هل يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ هل يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال لا. وبرضه هذا من دقة هرقل، أنه لو قال مثلا هل يرتد أحد عن دينه، لو ما قالش يعني لو ما قال يعني سخطة له ربما يكون مثلا قريش يعذبونه حتى يعني يضطر إلى الردة مثلا تحت ضغط التعذيب أو بعض، فهو ما يسأل عن هذا، هو يسأل هل يعني هناك أحد كده يعني بعد أن يدخل في دينه يرتد ساخطا على دينه وكارها له بعد أن دخل فيه بدون يعني لا ترغيب ولا ترهيب ولا إغراء ولا ضغط عليه أو شيء؟ قال لا. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، ندال عليه مرة ويدال علينا أخرى، يعني مرة ننتصر عليه مرة ينتصر هو علينا، إلى آخر يعني ما ذكر من الأسئلة. ثم بعد أن انتهت الأسئلة بدأ هرقل يعلق على أجوبة أبي سفيان، بدأ هرقل يعلق على أجوبة أبي سفيان، فقال له سألتك قلت هل كان من آبائه الملك؟ فزعمت أن لا، قلت يعني لا، فقلت ما كان يعني من آبائه الملك؟ فقلت هو هرقل يقول فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت هذا رجل ذهب يطلب ملك أبيه، لو كان من آبائه ملك لقلت هذا رجل ذهب يطلب ملك أبيه، لكن ما في من آبائه ملك يعني حتى أنه يسعى للحصول على ملكه أو كذا. قال وسألتك هل يكذب؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تكذب، وكذلك الرسل لا تكذب. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وقال يعني وسألتك هل اتبعه ضعفاء الناس أم كبراؤهم أو زعماؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، وكذلك أتباع الرسل. قال وكذلك أتباع الرسل، الرسل أيضا أتباعهم الضعفاء، دائما الزعماء والملأ والقادة وكذا يعادونهم يصبح يعني بينه وبينهم أحقاد وكذا، لأنهم يرون أن هؤلاء الرسل يعني جاءوا يعني ينازعهم الملك والرياسة وكذا، فدائما الضعفاء هم يتبعون الرسل والكبراء يناصبون الرسل للعداء في الغالب. فقال سألتك هل اتبعوا ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، وكذلك أتباع الرسل. قال وسألتك هل يرتد أحد عن دينه؟ سخطة له بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتركه أحد، يعني بعد أن يذوق حلاوته، بشاشة للحلاوة، يعني بعد أن يذوق حلاوة الإيمان لا يترك الإيمان بعد أن ذاق حلاوته. فقالت وسألتك عن الحرب بينكم وبينه، فذكرت أنها سجال، وكذلك الرسل يدالون على أعدائهم مرة ويدال عليهم أخرى، كذلك الرسل. فبعد نهاية هذه الأسئلة أمر هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح ويقرأ بين يديه. كان في هذا الوقت كما ذكرنا وصل الكتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر هرقل بالكتاب أن يفتح ويقرأ بين يديه، وفتح الكتاب وقرئت بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله أو من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا إيه؟ خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. قالوا الأريسيين إما أن يكون مقصود بها الفلاحون أو المزارعون، يعني هؤلاء يعني عامة الروم يعني كانوا يعملون بالزراعة والفلاحة وكذا، أو يكون مقصود بالأريسيين أتباع أريس، يعني هو رجل من مجدد النصارى وكذا، وكان يعني الرومان في ذلك الوقت يعني على ملته أو على دينه. وقيل الأريسيون هم المكاسون، المكاسون الذين يعني يجبون المكوس الضرائب وكذا، لا يعني اسمهم كبير، فيكون مقصود إيه؟ عليك اسم الأريسيين، يعني عليك اسم كبير كاسم إيه؟ الظلمة والذين يجبون يعني الأموال بغير حق وكذا. وطبعا المقصود يعني أن هرقل يعني إذا لم يسلم تضاعف وزره، لأنه سيكون سببا في ضلال قومه، يعني ليس هذا متعارضا مع قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه في هذه الحالة سيتحمل وزر نفسه ويتحمل أوزار الذين أضلهم، تسبب في ضلاله لأنه يدعو إلى الضلالة ويكون سببا في ضلال قومه. فالمهم يعني أن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قرئ بين يدي هرقل، وقال هرقل، يعني هرقل في هذا الوقت كان يعني قد أيقن تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه هو الرسول الخاتم الذي بشر به في كتبهم، يعني هو من جهة العلم لا ينقص علم، أصبح في هذه الحالة يعني عالما تماما أن هذا هو الرسول الذي بشر به في كتبهم وأنه النبي الخاتم. لكن الآن أصبح عنده صراع بين الملك والرياسة وبين اتباع الحق، يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكنه يخشى أنه إن اتبعه سيعزله النصارى عن الملك ويترك ما هو فيه من الجاه والمنصب والملك والرياسة، ويصبح يعني واحدا من عامة الناس بعد أن كان ملكا وزعيما. فهنا أصبح عنده التعارض بين الدنيا والدين، فكان في هذا الوقت يعني في موقف المتردد، يعني هو يريد أن يتبع الحق الذي يعلم أنه حق، وفي نفس الوقت يخاف على الملك. فهرقل يعني قال في هذا الوقت، قال يعني لو كان أمري بيدي، هرقل يقول، وهذا في حضور البطارقة كبار يعني زعماء النصارى وزعماء الروم وهم حاضرون في حضور أبي سفيان ومن معه، فهرقل قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجلي، وإن ملكه سيظهر وإنه سيملك موضع قدمي هاتين، هو واقف في القدس في إلياء، قال وإن ملكه سيظهر وإنه سيملك موضع قدمي هاتين. ثم وجه الخطاب إلى بطارقته زعماء الروم زعماء النصارى في هذا المجلس، قال يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد، هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتبعوا هذا النبي، هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتبعوا هذا النبي قال إيه؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش وهرعوا إلى الأبواب. طبعا صارت ضجة وكذا، وقالوا يعني يريدنا إيه؟ أن نترك ديننا ونتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فحاصوا حيصة حمر الوحش، صاحوا وكذا وهرعوا إلى الأبواب. وكان هرقل إيه؟ يعني فطنا بهذا، قبل أن يبدأ هذا المجلس كان قد غلق الأبواب وأخذ الإيه؟ المفاتيح يعني معه أو أخفاها. فهرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، رجعوا مرة ثانية بعد ما وجدوا الأبواب مغلقة. فقال لهم هرقل: إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت. قال: إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت، حبيت أشوفكم يعني ثابتين على دينكم ولا إيه، وقد رأيت أنكم فعلا ثابتين على دينكم. فخروا له ساجدين، أخروا إيه ساجدين لهرقل وكذا. وانتهى هذا المجلس، وطبعا خرج أبو سفيان ومن معه من المجلس. وأبو سفيان يقول لأصحابه: قال والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة هذا قال إنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو يعني زوج حليمة السعدية أو كذا. وكان يعني العرب يعني أحيانا مثلا إذا أرادوا يعني أن يتنقصوا من شخص أو كذا ينسبونه إلى أب له غير معروف أو غير مشهور، أو يعني يكنون بعض آبائه باسم غير معروف أو كذا أو غير مشتهر به. فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يقصد الروم، كانوا يسمون الروم بني الأصفر. فيقول يعني ملك بني الأصفر وقيصر الروم أصبح يخاف محمدا صلى الله عليه وسلم. فأقول لقد أمر أمره، يعني عظم أمره وصار إيه يعني ذا منزلة يعني رفيعة عالية وكذا. فطبعا موضوع هرقل في الحقيقة يعني محل خلاف كبير بين العلماء، هل هرقل يعني أسلم سرا وامتنع من إظهار إسلامه خشية يعني أن يفقد ملكه وأن يثور الناس عليه أو كذا، أو أنه يعني اختار الكفر على الإيمان. فبعض العلماء الكبار يعني قالوا إن هرقل أسلم سرا، قالوا إن هرقل يعني كان مسلما وأسلم سرا وامتنع يعني أنه يعني الكلام الذي قاله، قالوا الكلام الذي قاله هذا يدل على أنه أسلم، يقول يعني اتبعوا هذا النبي، ألا أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتبعوا هذا النبي أو فتبايعوا هذا النبي. يعني وصفه بأنه نبي وأن اتباعه هو سبيل الفلاح وسبيل الرشد، وقال: لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله وكذا. فهذا كلام يعني يفيد يعني أنه صار يعني مؤمنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وكذا. فالذين قالوا بهذا الرأي يعني منهم الإمام ابن عبد البر والحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي أيضا يعني من يرجح هذا، والإمام ابن عبد الحافظ ابن عبد البر المالكي، وكثير من الأئمة الكبار قالوا إن هرقل يعني أسلم سرا وكتم إيمانه، وكان يعني لا يستطيع أن يجهر بإيمانه حتى لا يعزل عن ملكه وكذا. والفريق الآخر قال لا، يعني إنه اختار الكفر على الإيمان والعياذ بالله تعالى. يعني هذه الكلمات تدل على أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن هو اختار الملك والكفر. يعني الكفر له أنواع، يعني ليس الكفر دائما يكون يعني عن تكذيب أو عدم علم أو عدم معرفة يعني بأن الإسلام هو الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. فمثلا يعني إبليس وفرعون هؤلاء كانوا كفارا رغم أنهم كانوا موقنين، كانوا موقنين يعني أن الإسلام حق. يعني إبليس هذا يعني كلمه الله سبحانه وتعالى وخاطبه الله سبحانه وتعالى وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكان في الملأ الأعلى ورأى الملائكة ورأى الجنة ورأى النار ورأى كل شيء. فإبليس يعني ما ينقصه يعني علم ولا ينقصه يعني تصديق لأن هناك يوم آخر وهناك جنة، وقرب بأنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس مؤمن أن هناك يوم بعث ورأى الجنة بعينه وكذا، ورأى آدم وكذا وشاف الملائكة وكلمه الله وخاطب الله. إذا إبليس يعني ما ينقصه لا علم ولا تصديق ولا كذا، وهو إمام من أئمة الكفر، اختار الكفر على الإيمان بسبب العناد والاستكبار والجحود وكذا. وكذلك يعني فرعون قال له موسى إيه؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال الله تعالى عن فرعون وجنوده قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني كان موقنا أن موسى على حق ورأى معجزات عظيمة لموسى وأيقن أن موسى على حق وعلم، ومع ذلك اختار الكفر على الإيمان، يعني اختار طريق الكفر وهو موقن أنه على باطل، ومع ذلك اختار هذا الطريق. فإذا يعني الرأي الذي عليه جمهور العلماء أن هرقل والعياذ بالله تعالى اختار طريق الكفر وفضله على الإيمان رغم علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. واستدلوا على هذا بأنه خرج، يعني بعد هذه الحادثة خرج هرقل، هو نفس هرقل هذا خرج لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. يعني هذا كان القصة هذه كانت في آخر العام السادس أو أول العام السابع، وبعدين هو خرج في العام العاشر لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نفس هرقل هذا جهز جيشا 120,000 وخرج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وحتى إنه أرسل رسالة. في الحقيقة الرسالة دي برضو من ضمن التي المسائل التي تعقد يعني أمر هرقل، أنه هو في غزوة تبوك خرج لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما في مسند أحمد يقول فيها إني مسلم. هرقل بعث رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول يا رسول الله إني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب الخبيث هو على دين قومه، قال كذب الخبيث هو على دين قومه. فبرضه الجماعة اللي يقولون إيه إنه أسلم سرا يقول ده دليل آخر إنه أسلم، إنه بعث رسالة يقول إني مسلم، ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذب هو على دين قومه، يعني من باب إيه إن أفعاله تتنافى مع الإسلام، لأنه يعني مسلم فاسق أو فاجر أو ارتكب يعني جرما وكذا، يعني مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ليس منا من غش فليس منا أو من فعل كذا فليس منا، فأقول يعني هو على دين قومه يعني هو على طريقتهم وكذا، لكن ليس هذا تكفيرا له على رأي الذهبي وابن عبد البر والجماعة دول. يقول لك إنه قال إني مسلم على أنه أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني هو على دين قومه يعني أعماله ليست أعمال المسلمين، يعني إسلامه ليس بكامل، لو كان إسلامه كاملا وتاما لا ترك ما هو عليه من الملك، كيف يخرج بقتال النبي وهو مسلم. وطبعا الجمهور العلماء يقول لك لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب هو على دين قومه، إذن هذا دليل على أنه يعني هو يدعي الإسلام زورا وأنه ليس بمسلم في الحقيقة. على كل حال يعني الجدل في أمره يطول، لكن يعني شخصيته كانت شخصية عجيبة، فهو يعني موقن أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه نبي الخاتم، ومع ذلك إيه يعني حرصه على الملك والرئاسة والزعامة وكذا منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن هنا موضع الشاهد من الحديث أن الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فيه تعليم يعني كيفية إرسال الكتب إلى أهل الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أنه في إرسال الكتب إلى اليهود والنصارى لا يقال السلام عليكم إنما يقال السلام على من اتبع الهدى. طيب الباب الذي بعده قال باب بمن يبدأ في الكتاب، باب بمن يبدأ في الكتاب. قال البخاري رحمه الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1,000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. طيب هنا هذا الباب عنوانه بمن يبدأ في الكتاب، يعني هذا يتعلق بأدب من آداب الرسائل عندما ترسل يعني رسالة إلى شخص فهل يعني تبدأ باسم المرسل؟ يعني أنت مرسل الكتاب، فهل تبدأ باسمك أنت طبعا بعد البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ذكرنا أن التسمية في بداية الرسالة هذه من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يبعث الكتابا إلا في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، والأنبياء من قبله كما في الكتاب الذي بعثه سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة في بداية الرسائل هذه من السنن يعني التي فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد يعني البسملة وكذا، هل الإنسان المرسل يعني يكتب اسمه أولا فيقول مثلا من فوق، يعني مثلا أنت اسمك أحمد مثلا ترسل رسالة إلى شخص اسمه عمرو فتقول من أحمد إلى عمرو، أو تبدأ باسم المرسل إليه أولا تقول إلى عمرو ثم بعد ذلك تقول من أحمد أو من فلان أو كذا، يعني هل بدأ باسم المرسل أو باسم المرسل إليه؟ فطبعا المعمول به يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ باسمه أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باسمه أولا في رسائله كما في رسالته إلى هرقل كما سمعنا قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، لما أرسل إلى كسرى قال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، إلى كسرى عظيم الفرس أسلم تسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرنا يكتب اسمه أولا قبل اسم المرسل إليه، حتى إن هذا الموضوع كان يعني جعله كسرى قبحه الله جعله ذريعة في عدم مواصلة قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما فتح الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ليقرأه ففتح الكتاب وكسرى جالس ومعه كبار يعني الفرس وكذا، فقرأ الكتاب بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، قبل أن يوصل الكتاب غضب يعني واستشاط غيظا وقال قال عبد من عبيدي ويبدأ باسمه قبل اسمه فيبادي باسمه قبل اسمه، فأخذ الكتاب فمزقه، أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزقه، ما قرأ حتى بقية الكتاب ولا أراد أن يسمع بقية الكتاب، قال يعني عبد من عبيدي ويبدأ باسمه قبل اسمه، ما قال إلى كسرى من محمد وما قال من محمد إلى كسرى، فمزق الكتاب. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال مزق الله ملكه، قال مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه كل شر مزق، يعني بعد أن هلك كسرى وتمزقت دولتهم ما قامت لها قائمة إلى قيام الساعة، يعني الروم دولتهم باقية وبقيت يعني بعد الفرس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزق ملكهم وما قامت لهم قائمة بعد ذلك. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باسمه قبل اسم المرسل إليه، وهذا هو السنة وهو الأفضل، لكن طبعا إذا حصل العكس فلا بأس، يعني هذا طبعا من باب الآداب والإرشاد يعني وكذا، لكن لو أن الإنسان فعل العكس لا يضر هذا. و طيب هنا يعني بعض الآثار وأقوال الأئمة في هذا الموضوع، فيقول إن يقول إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني كانت عادته أنه يبدأ باسمه أولا، أنه يبدأ باسمه يعني أولا إذا أرسل رسالة إلى أحد، وكان يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدأوا بأنفسهم، كان يأمر الغلمان إذا كتبوا إليه أيضا أن يبدأوا بأنفسهم، المرسل هو يبدأ باسم قبل المرسل إليه، إذا ابن عمر بعث كتابا إلى أحد يبدأ باسمه أولا، وإذا بعث غلمانه خدمه وعبيده كذا إذا بعثوا إليه كتابا كان يقول لهم اكتبوا أسماءكم قبل اسمي، وهذا يعني يبين أن الذي يبدأ باسمه هو المرسل بغض النظر عن كون المرسل يعني هو الأرفع مقاما أو الأقل مقاما أو كذا، حتى لا يقال مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل فبدأ باسمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله, ويعني وهذا شيء طبيعي أنه يبدأ باسمه لأنه هو يعني أشرف خلق الله وكذا. لكن لو أن شخصا مثلا بعث إلى من هو أفضل منه فيكون من باب الأدب أو كذا. فالجواب أنه حتى ابن عمر لما كان يعني عبيده وخدمه والسجون إليه كان يجعلهم يكتبون اسمهم أولا قبل اسمه. لكن لما يقول يعني روى البخاري في الأدب المفرد سندا صحيحا نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية, لأن عمر كان في العادة أنه إيه يكتب اسمه أولا باعتباره المرسل, فكانت لابن عمر حاجة إلى معاوية, ومعاوية كان إيه يعني أمير المؤمنين, فأراد أن يبدأ بنفسه فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. يعني ابن عمر أراد أن يكتب اسمه أولا كما هو معتاد فلم يزالوا به, أن ظلوا يكلمونه ويقول يعني هو أمير المؤمنين وكذا ينبغي أن تكتب اسمه أولا, يقول يعني إلى معاوية من عبد الله بن عمر ابدأ باسم المرسل إليه. ففعل يعني لم يزالوا به يعني ضغطوا عليه وكذا وكلموه فكتب إلى معاوية من عبد الله بن عمر. إذن هذا يوضح أنه لو إيه حصل العكس أحيانا أنه لا بأس بها. وكذلك أيضا لما كتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك يبايعه, عبد الملك بن مروان, عبد الملك بن مروان لما تولى الخلافة طبعا إيه كما تعلمون يعني في أحداث التاريخ أنه جاءت فترة كان هناك فيها تنازع على الملك بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. كان عبد الله بن الزبير يعني بويع له بالخلافة, بويع له بالخلافة وخضعت له معظم البلاد الإسلامية, بايعه أهل يعني كان في مكة عبد الله بن الزبير وبايعه أهل الحجاز أهل مكة والمدينة وأهل اليمن وأهل العراق وأهل مصر كلهم بايعوا إيه, حتى أهل فارس بايعوا عبد الله بن الزبير, وبقي أهل الشام مع عبد الملك بن مروان. ثم حصلت يعني أهل الشام بايعوا عبد الملك بن مروان, فكان هناك يعني خليفتان في نفس الوقت وحصل إيه اقتتال بينهما. وفي هذه الفترة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يبايع لأحد منهما, يعني كان هناك نزاع بين خليفتين, مع أن معظم الصحابة بايعوا لعبد الله بن الزبير في هذه الفترة, لكن عبد الله بن عمر لم يبايع لواحد منهما لغاية لما انتصر عبد الملك بن مروان بعث الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير وكذا, وانتصر عبد الملك بن مروان على ابن الزبير فبعث إليه عبد الله بن عمر يبايعه. فكتب في الرسالة كتب بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك, وكتب إليه أن يبايعه على الخلافة وكذا. فهنا إيه بدأ باسم المرسل أو المرسل إليه, باسم المرسل إليه أولا. إذن يعني هناك إيه بعض الآثار تفيد أنه لا بأس إذا بدأ باسم المرسل إليه أحيانا أنه لا بأس إليه. كذلك هنا يقول أيضا سئل مالك, سئل مالك عن يعني عن البداءة, يعني قيل لمالك الرجل يعني يبعث كتابا فيبدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه, يعني يكتب اسم المرسل إليه قبل اسمه. فقال مالك لا بأس به, وقال هو كما لو أوسع له في المجلس. مالك قال هو كما لو أوسع له في المجلس, يعني هو إيه يعني حق المرسل أن يكتب اسمه أولا, يعني هذا من حق المرسل أنك تكتب إيه اسمك أولا, لكنك يعني لو تنازلت وكتبت اسم المرسل إليه قبل اسمك فهذا مثل ما يكون إيه يعني أنت لك مجلس وهذا المجلس أنت سبقت إليه فأنت أحق به, وجاء شخص مثلا أوسعت له يعني تركت حقك له فلا بأس بها. هذا إيه ما قاله مالك. فقيل له إن أهل العراق يقولون لا تبدأ بأحد قبله ولو كان أباك أو أمك أو أكبر منك. قيل للمالك بس أهل العراق يشددون بهذا الموضوع, يقولون لا تبدأ بأحد قبلك, أنت كاتب رسالة إلى شخص ابدأ باسمك أول حتى لو كنت تبعث رسالة إلى أبيك أو أمك أو من هو أكبر منك. فعاب ذلك عليه مالك, عاب ذلك على أهل العراق لأن ما يصح التشديد هذا الكلام, والأمر يعني فيه سعة ولا بأس أنك تبدأ يعني باسم المرسل إليه قبل اسمك. إذن يعني الخلاصة أن الأفضل, خلاصة الموضوع أن الأفضل أن المرسل يكتب اسمه أولا كما هي إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسائل التي كان يكتبها والرسائل التي ترسل إليه, يعني حتى رسالة كانت ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما إيه بعث مثلا العلاء بن الحضرمي كان أمير البحرين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعثه البحرين وكذا, والعلاء بن الحضرمي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيه من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله, يعني حتى الصحابة لما كانوا يرسلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبدأون بأسمائهم قبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى شخص يبدأ باسمه قبل اسم المرسل. إذن هذا هو الأفضل وهو الذي كان معمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن لو حصل العكس فيكون هذا باب يعني تنازل الإنسان عن حقه لغيره وأنه لا بأس بهذا, وفعله أيضا بعض الصحابة كما سمعنا أن ابن عمر في بعض الرسائل كتب اسم المرسل إليه قبل اسمه. طيب الحديث الذي معنا قصة الرجل من بني إسرائيل الذي أخذ خشبة ووضع فيها 1000 دينار. هذه القصة يعني هو هنا الإمام البخاري أوردها مختصرة أوردها في مواضع أخرى بالتفصيل, وخلاص يعني القصة أيضا خلاصتها أن رجلا من بني إسرائيل احتاج إلى قرض, احتاج أن يقترض 1000 دينار, احتاج أن يقترض 1000 دينار, وكان المقرض على الجهة الأخرى من البحر, يعني كان هذا على أو من النهر أو كذا, يعني كان يفصل بينهما نهر أو بحر أو كذا, وكان أحدهما على ضفة والآخر على الضفة الأخرى, والمحتاج يعني ذهب إلى الآخر يعني في مكانه وطلب منه أن يقرضه 1000 دينار. فالرجل اللي هو صاحب المال قال ائتني بشهيد, قال يعني متى سترد إلي هذا المال, قال سأرد إليك في يوم كذا وكذا, وحدد له يوم محددا سيرد إلي هذا المبلغ. فقال ائتني بشهيد, قال كفى بالله شهيدا, قال ائتني بكفيل, قال كفى بالله كفيلا, قال ائتني بشهيد شهيد يعني يشهد, قال كفى بالله شهيدا, قال طب ائتني بكفيل يعني بلا الشهيد شخص يتكفل انك اذا ما سددت المال هو يسدد مكانك, قال كفى بالله كفيلا, فاعطاه ال1000 دينار, يعني الرجل يعني رضي بالله سبحانه وتعالى شهيدا وكفيلا واعطاه 1000 دينار, فاخذها اللي هو الرجل اللي هو المقترض, يعني اخذ ال1000 دينار ورجع الى بلده وكذا. فلما جاء اليوم المحدد لسداد المبلغ كان هناك يعني مراكب تنقل يعني من الشاطئ الى الجهه الاخرى, فذهب يعني ليأخذ مركبا يعني يركبها وينتقل الى الشاطئ الاخر ليسدد ال1000 دينار, فلم يجد مركبا, يعني ظل يبحث حد ينقله الى الجهه الاخرى من البحر ما وجد, وهو موعد في هذا اليوم وقد يعني اشهد الله تعالى ويعني ورضي بالله كفيلا وشهيدا انه سيسدد هذا المال في هذا اليوم المحدد, ولم يجد مركبا تحمله. فماذا فعل هذا الرجل الصالح وكذا, يعني اخذ خشبه, وجد خشبه على شاطئ البحر فنقر يعني هذه الخشبه يعني من داخلها ووضع فيها 1000 دينار وسدها وكذا والقاها في البحر, وقال إن شاء الله تصل إلى صاحب ال1000 دينار, ألقاها في البحر. فسبحان الله, فقدر الله سبحانه وتعالى أن الرجل اللي هو صاحب ال1000 دينار خرج في اليوم في الوقت اللي هو محدد في نفس الوقت اللي هو ينتظر فيه المركب اللي جاي عشان يجد فيها الرجل لما هطلع في المركب, يعني طلع في الوقت الفلاني وتصل في الوقت الفلاني وانتظر يعني الوقت هذا تلاقيني يعني جايب المركب ومعي ال1000 دينار. فخرج يعني لينتظر المركب القادمة ما جاءت مركب في هذا الوقت, وظل ينتظر المركب ما وجد مركبا, فإذا بالبحر يلقي إليه هذه الخشبة, وجدها يعني خشبة كبيرة وكذا, قال يعني تصلح أخذها لأهلي يعني يحتطبون بها, نأخذها نعملها حطب يعني وكذا, وانتظر المركب ما جاءتش فأخذ الخشبة ليحتطب بها, وهو كتب له في الخشبة رسالة كتب له وضع مع الدنانير رسالة وكذا من هذه يعني 1000 دينار من فلان إلى فلان وكذا حطها في الخشبة. فالثاني أخذ الخشبة وكذا وجاء أخذها ليحتطب بها، فلما راح هناك وكسرها عشان يعني يعملها حطب وكذا، فجاء كسرها لقى فيها 1000 دينار والرسالة فأخذها. طبعا رجل مؤمن اللي هو المقترض هذا اللي هو بعث 1000 دينار ألقاها في البحر، وطبعا هنا وجه الاستشهاد انه كتب الرسالة وكتب من فلان اللي هو المقترض الى ايه الى فلان اللي هو المقرض، وهذا موضع الشاهد هو بمن يبدأ في الكتاب انه بدأ باسمه اولا قبل اسم المرسل اليه كما هي السنة، يعني هذا حتى يعني كان معمولا به في بني اسرائيل وكذا. المهم يعني ان الرجل المقترض يعني طبعا كان عنده احتمال كبير ان الخشبة يعني تكون ضاعت في البحر و ما وصلت إلى صاحبها، فظل برضو إيه يعني ضميره يؤنب أنه عليه 1000 دينار، واحتمال كبير 1000 دينار اللي حطها في البحر هذه ما تكون وصلت إلى صاحبها، فأخذ 1000 دينار أخرى، فأخذ 1000 دينار أخرى وإيه وخرج بها في يوم آخر ووجد مركبا وكذا وركب ووصل إلى المقرض وذهب إلى بيته ومعه 1000 دينار، فقال له ما قال له ما حكى له قصة الخشبة، لو حكيت له قصة الخشبة مش هصدق أنا ناس إن أنا يعني أريد يعني أن أحتال عليه عشان يعني حتى يتنازل لي عن 1000 دينار ولا حاجة، فما قص عليه قصة الخشبة، راح عنده 1000 دينار وقال له أنا كنت اقترضت منك 1000 دينار وجيت في اليوم المحدد وقفت على الساحل البحر وانتظرت المركب ما جات المركب وكذا، وهذه الايه 1000 دينار التي يعني أخذتها منك. فقال له الرجل المقرض قال قد أدى الله عنك، قال قد أدى الله عنك وإيه ووصلت إلي الخشبة التي أرسلتم فيها الرسالة التي بعثتها وكذا. فكان هذا يعني لكمال يعني إيمانهما وكذا، وكانت كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الصالح أنه يعني حط الخشبة في البحر وعنده يعني يقين بالله سبحانه وتعالى وثقة في الله أن الله تعالى سيوصله إليه. وكرامة أيضا للرجل اللي هو صاحب المال أنه يعني رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا، فحفظ الله سبحانه وتعالى له ماله وجاءه ماله في الوقت المحدد. ولهذا يعني يقول الشارح رحمه الله يعني في قصة صاحب الخشبة إثبات كرامات الأولياء، إثبات كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء يعني ثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكرامات يعني يكون أشياء خارقة للعادة، أشياء خارقة للعادة، يعني العادة الواحد لو حط خشبة في البحر ورماها عشان توصل لشخص محدد في الجهة الأخرى من البحر وفي وقت محدد وكذا وفيها 1000 دينار والثانية يعني حتى لو وصلته الخشبة إنه يعني يعرف أن هذه الخشبة فيها 1000 دينار وكسرها وطلع 1000، كلها أشياء خارقة للعادة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني قد يعني أجراها لهذين الرجلين الصالحين كرامة لهما. وكما ذكرنا يعني خوارق العادات إذا وقعت لغير الأنبياء، إذا وقعت لبعض الصالحين من غير الأنبياء فتسمى كرامة، إذا وقعت لنبي تسمى يعني آية أو معجزة أو كذا تسميتها آية أحسن يعني، وإذا وقعت إيه لغير الأنبياء فتسمى كرامة لغير الأنبياء، بس بشرط أن يكون يعني من الصالحين أو يعني من المسلمين. أما إذا وقعت مثلا شخص ساحر ولا مشعوذ ولا مثلا يعني ضال أو كذا فتكون فتنة، ما تكون يعني بعض السحرة وكذا والمشعوذين وبعض المبطلين تحصل لهم أشياء يعني خارقة للعادات، الدجال تحصل له أشياء خارقة للعادات، يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، هذه ليست كرامة لأنه ليس بإنسان صالح حتى تكون كرامة له، إنما هي إيه فتنة للناس يعني يضل الله سبحانه وتعالى بها من يشاء. طبعا في القرآن من الكرامات مثلا كرامات إيه مريم عليها السلام، مريم كانت امرأة صالحة وليست من الأنبياء، هي امرأة صالحة وليست من الأنبياء. في القرآن الكريم إن قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يدخل عليها المحراب ويتتعبد في المسجد الأقصى فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هي جالسة وحدها تتعبد في المحراب، وكلما دخل عليها زكريا المحراب يجد عندها رزق، ويجد عندها طعاما وشرابا وفاكهة، وما أحد من البشر أتاها بهذا الطعام. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب، كان يأتيها رزقها من الله سبحانه وتعالى بغير حساب. وكذلك كرامة أصحاب الكهف، إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى أنهم خرجوا هاربين بدينهم مطاردين من ملك ظالم يريد أن يعيدهم إلى ملة الكفر، وهم قد آمنوا والملك الظالم يريد أن يعيدهم إلى الكفر، فخرجوا هاربين بدينهم، فأماتهم الله أنامهم الله تعالى 300 سنين وازدادوا 9، ظلوا نائمين هذه المدة. وطبعا هذا شيء من خوارق العادات، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وكذا لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا، جعل الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم هم يقلبون أيضا ذات اليمين وذات الشمال، حتى لا خلال هذه المدة حتى لا يأكلهم الدود ولا تتعفن يعني أجسادهم، وكذا يقلبون أثناء النوم، والشمس تأتيهم يعني من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن جميع الجهات يأتيهم الشمس ويقلبون وكذا، حتى يعني لا يصيب أجسادهم أذى، ظلوا نائمين هذه المدة الطويلة. وكان ذلك يعني من الكرامة لهؤلاء الفتية المؤمنين وهكذا. وطبعا في قصص الصحابة رضي الله عنهم كرامات كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله نذكر يعني بعض هذه الكرامات بإذن الله. طيب هذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.